مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة، وهي في الحقيقة استكمال لما بدأناه في الحلقة الماضية حول فن الابتسامة. ومعنا كالعادة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد السلام عليكم، مساك الله بالخير، ومساءك ورد وسعادة وابتسامة أيضا.
سعد الله مساءك ومساء الإخوة والأخوات جميعا بكل خير، وكما قلنا في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي ابتسم، وأتمنى أن يكون مر الأسبوع بابتسامة، وخلونا نبدأ هذه الحلقة بابتسامة.
حقيقة دكتور الأسبوع أكيد مر بابتسامة، وأعتقد الأيام القادمة أيضا ستكون مليئة بالابتسامات. أهم شيء، أهم شيء دكتور، ما بنحنا بس،
كل الناس،
كل الناس
هذا صحيح،
وخاصة اللي راجع عندهم في 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 الدوائر والمؤسسات هاي لازم يبتسمون، ابتسامة وايد زينة.
صحيح،
ونحن بعد لا بأس أن نبتسم أيضا في فيما يتعلق بتقديمنا البرامج دكتور، برامجك في القنوات الفضائية الأخرى بعد الابتسامة ضرورية.
صحيح، بل أنا أدرب المذيعين وأقول لهم بأن ما يسمى بالبادي لانجويج أو الحركات الجسد مؤثرة جدا. تثبت الدراسات الإعلامية الآن أن المتلقي من خلال وسائل الإعلام يصل مستوى التلقي البصري له أكثر من 60% وأحيانا 70% على حساب المادة ذاتها، فهو ينظر إلى عينيك وابتسامتك وملابسك والاستوديو والديكور والإضاءة وحركات الكاميرا، تخيل تصل 70%. فالابتسامة مطلب، تخيل أنك تبتسم في افتتاح حلقتك، معنى ذلك أنك تصدقت على كل المشاهدين، تبسمك في وجهك صدقة. فأنت الآن بالابتسامة البسيطة، لا أقصد ابتسام الضحك، لا، الابتسامة البسيطة العادية، لأن حركات الابتسامة تتحكم فيها حوالي 18 عضلة، بينما التكشيرة 40 عضلة تحتاج، من 10 إلى 18 عضلة فقط لتبتسم. الابتسامة تكون بالعينين والجبهة والشفتين والأسنان، ما تكلفك شيء. فالابتسامة البسيطة في افتتاح الحلقة ما طلب يا أخي، للمذيعين جميعا.
جميل جدا، للمذيعين وللناس كلهم. عموما دكتور، نبدأ حقيقة مشوار حلقتنا في فن الابتسامة فيما يتعلق بكيفية أو أساليب أو طرق أن نشيع حقيقة مثل هذه الثقافة، ثقافة الابتسامة، ونربي عليها أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وأيضا بناتنا.
احنا تحدثنا في الحلقة الماضية إذا تذكر على أن الابتسامة أمر شرعي، ما عاد في خلاف، فلسنا بحاجة للتأصيل، يعني لا يمن علينا أحد يقول لماذا تتحدثون عن هالموضوع، نقول بأننا نتحدث عن أمر شرعي.
وذكرنا مواقف كثيرة صارت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في أنهم كيف كانوا يمزحون ونكت وضحك ومقالب أيضا.
صحيح، فلماذا تمنون علينا بالابتسامة يا جماعة؟ الابتسامة أمر شرعي، نحن لا نطالبكم بشيء لا تستطيعونه، كما يقال لك صل وتصدق وكن حسن الخلق والكلام، يقال لك أيضا ابتسم فهي أمر شرعي. طيب خلينا نمسكها، مدام أمر شرعي، هل الشرعيون يطبقونها؟ هل التربويون يطبقونها؟ هل أئمة المساجد يطبقونها؟ هل السياسيون يطبقونها؟ هل كل فرد في كل مكان يلاقي فيه الناس والآخرين يطبق الابتسامة أم لا؟ لماذا غابت الابتسامة في سلوكيات الناس؟ أولا المؤسسات التربوية فيها شقان، شق نظري وشق عملي. إيش نقصد بالمؤسسات التربوية؟ يعني المدارس،
ممتاز
ولا لا؟
أكيد،
المدارس
والجامعات،
والجامعات اللي هي المحاضن التربوية بعامة، فيها شق نظري وشق عملي. خلينا نمسك الشق النظري، هل ضمنت المناهج ثقافة الابتسامة؟ وليس ثقافة الابتسامة كما يعتقد البعض تبسم وتصدق، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسم، قالوا وين أجيب لك مادة منه؟ أنا عندي 30 مادة في الابتسامة، 30 مادة، المقصود بثقافة الابتسامة يعني ثقافة التواصل، لأن جزء منها الابتسامة. هل ضمنت مناهجنا ثقافة التواصل التي من ضمنها الابتسامة وطريقة التعامل والإحسان إلى الآخرين؟ هل في ثقافتنا المكتوبة المدرسة هذا الأمر؟ أما ثقافتنا الأصلية اتفقنا أنها موجودة، الحلقة الماضية مليئة بمواقف الابتسامة منه صلى الله عليه وسلم ومن والنصوص الشرعية في القرآن والسنة في هذا الأمر. أقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم، أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، وأفضل عمل وأحبه إلى الله سرور تدخله على مسلم، موجودة في ثقافتنا، ما نحتاج أن نؤصلها أكثر من هذا التأصيل. لكن هل هي موجودة في مناهجنا النظرية؟ طيب، هذا الشق النظري. دعونا ننتقل إلى الشق العملي. الشق العملي ينبغي أن تكون هذه من أولوياتنا عمليا. إذا دخل المعلم أو الأستاذ الجامعي إلى القاعة، صف لي شكله. إن كان مبتسما إيش أثر هذه الابتسامة على الطلاب؟ وإن كان مكشرا رافع الصوت يهين كل أحد، إيش أثرها على هذا الجيل؟ بس هذا التربوي فقط، هذا الشخص التربوي. خلينا ننتقل للجانب التربوي العملي في مكان آخر.
دكتور، كثيرا ما تتذكر ذلك المدرس المبتسم واللي نكت واللي سولف وكان يدرس المادة بطريقة حلوة وجميلة وممتعة، وفي نفس الوقت كان يعني
محبوب.
نعم. أما على عكس مثلا مدرس اللغة الفلانية ومدرس التربية الفلانية إلى آخره، ستجد أن مسألة التدريس عنده كانت مسألة صعبة، أو
صحيح
حصة عقاب كانت،
صحيح ما يقبلها الناس. تذكر في الحلقة الماضية لما قلنا ردود الأفعال، نظرية ردود الأفعال في علم النفس، أن رد الفعل يكون مساوي لفعلك أنت. فإذا كنت مبتسما جاء رد الفعل النفسي بالنسبة لي ابتسامة داخلية فقبلت. هذه نظرية ردود الفعل حتى في التعليم. يعني أنت الآن تتذكر مدرسا مبتسما فوصل لك المادة، بينما تكره تلك المادة لمدرس صعب المراس سيء الخلق شديد في تعامله فلم تصل المادة وصولا.
يعني أتذكر أننا مثلا في مدرسة وهذا الفصل وبجنبنا فصل آخر، لكن الأستاذين في اللغة العربية مختلفين، نحن في فصلنا ونفس المنهج يدرس هنا وهناك، في فصلنا جميع الطلاب يحبون حصة اللغة العربية وكيف هي مادة سهلة وجميلة، بعكس الطلاب الآخرين في الفصل الآخر لا يحبون هذه الحصة ويكرهون بسبب المدرس.
هذا صحيح، هذا صحيح. شوف يا أخي الكريم، ما دمنا نتحدث أيضا عن المجال التربوي للمعلمين، خلينا نكون أكثر صراحة، نتحدث عن المجال التربوي للشرعيين.
جميل.
وهذا جزء من صراحتنا أن نكون مع أنفسنا صرحاء. أستاذ الشرعيين وقدوتهم وإمامهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي الطريق وفي بقائه مع الناس، انظر إلى ابتسامته، ارجعوا للحلقة الماضية لتتذكروا شيئا من مواقفه. هل إمام المسجد مبتسم للناس؟ هل إمام المسجد إذا دخل وسلم على هذا وهذا وقابل أبناء الحي يكون مبتسما؟ هل خطيب الجمعة إذا نزل يوم الجمعة، عيد للمسلمين
أكيد.
كل جمعة عندنا عيد إحنا، هل هذا العيد أشيعت فيه ثقافة الابتسامة من قبل خطيب الجامع ولا ثقافة التكشير؟ هل الشرعي في عمله سواء كان قاضيا ولا خطيبا ولا إمام في عمله، إذا دخلت على القاضي الشرعي هل يبتسم أم لا؟
والله ذكرتني دكتور بالمصلح الاجتماعي، على أساس أنه مصلح اجتماعي ومرشد أسري، يعني مرشد أسري وحالتك حالة في التلفزيون وطالع وابتسام زي في وجهك،
أنت بالله عليك ما يمكن يكون مصلح،
تقول هاي كيف بيصلح بين زوجه وزوجه وابتسامه في وجهه ما عنده.
صحيح صحيح، هذا هو الجانب العملي. احنا إذا كنا نلوم الجانب النظري أنه غير موجود في مناهجنا، وغالب المناهج العربية تفقد جوانب الاتصال. الآن بدأت بعض الدول إدخال مهارات الاتصال، سمعت أن المناهج طورت مثلا في الإمارات وفي الأردن، الكويت بدأت بعض الخطوات، الآن في السعودية خطوات في مهارات التواصل موجودة في الجامعات فيما يسمى بالسنة التحضيرية الآن، وكنت أتمنى أن تكون من المراحل الابتدائية أيضا. بدأنا، إذن هناك خطوات لأن يكون الجانب النظري موجود. أيضا الجانب العملي خلونا نطبقه، فنقول الشرعيين عليكم مسؤولية أكبر، لأن إمامنا صلى الله عليه وسلم يطبقها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم بوجهي. أكثر الناس تبسما رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا الناس يقولون أكثر الناس تبسما إمام المسجد. خلوا الناس يقولون أكثر الناس تبسما خطيبنا هذا الله يجزاه خير إذا نزل يوم الجمعة سلم على الجميع وهو متبسم. اجعلوا الناس يقولون أكثر الناس تبسما في الدوائر الحكومية هو القاضي.
يا سلام
يا ليت والله انك تبسمك ما عجبني يا محمد. اكيد انك غير راضي.
يوم قلت لي القاضي دكتور ها لا استفكر حتى صورة القاضي لما تشاهده في التلفزيون او لماذا هذا التصوير؟ اكيد التصوير هذا لما تجد في مسلسلات او حتى في برامج او غيره ياتي التصوير للقاضي بان هذا الشخص العابس.
يريدون تشويه الصورة وهذا صحيح. هذا ما يسمى بتنميط المجتمع وهذا خطير في الاعلام ان ينمط المجتمع على صورة معينة. كانت الدراما مثلا في الخمسينيات والستينيات تركز على جانبين، مدرس اللغة العربية والمأذون. لو رجعت بذاكرتك للمسلسلات تجدها تشوه صورة مدرس اللغة العربية، هو المتخلف ممزق الملابس اللي ما يعرف يتكلم وكل الطلاب يكرهونه، والمأذون يتهكمون عليه طيلة المسلسل ولا الفيلم ولا المسرحية. الآن تحول التنميط إلى ما هو أخطر وهو صورة المتدين بعامة، وهذا تنميط خطير جدا. فالمتدين في كل المسلسلات في الدراما ارجع إليها تجده مكشر. يريدون أن ينمطوا المجتمع بهذه الصورة. نحن نقول هذا غير صحيح ولا نقبل بهذا، بل لا نقبله للمتدين ولا غير المتدين. نحن نتمنى أن تكون نمطية مجتمعاتنا نمطية مثقفة، نمطية محببة، نمطية مبتسمة دائما. إذن نقول النظري انتهينا منه، والجانب العملي كذلك. تعال للسلك الوظيفي.
أنا أريد أن أضيف نقطة أيضا دكتور على مسألة على هذه المسألة، وأكيد يمكن هذه النقطة لم تأتي هذا التنميط أو لم يكون هناك تركيز على هذا التنميط إلى لم تكن هناك مشكلة في الواقع أعتقد على هذا الموضوع. لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة، يعني خاصة أبائنا وأجدادنا يمكن دكتور كان عندهم نوع من الحميمية أكثر والابتسامة ربما عندهم أكثر حتى إفشاء السلام. فتجد عندما تذهب إلى المسجد وبعد الصلاة بعد ما انتهى الذكر تجد هذا يسلم على الذي يجلس بجنبه على اليمين وعلى الشمال ثم يسأل عن حاله، وهكذا العادة يعني دارجة.
أبسط
نعم أبسط، وحتى لو ذهب إلى مسجد آخر ولا يعرف الآخرين كذلك السلام موجود والابتسامة موجودة، وحتى أن وجدك غريب من أنت من أوالدك يا حياك الله أقرب. لكن الآن الشيء الغريب إذا ما قمت بهذا العمل في أي مسجد تصلي فيه السلام عليكم، يصد صوبك كذا ويطالعك بنظرة عليكم السلام كيف الحال أخوي هلا 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 كأنك ما تطلب منه شيء يا أخوي بس نسلم عليك ما بغينا منك شيء زي توكل على الله خلاص. فتجد أن حتى بنفسك أن بادرت بهذا الشيء بتجد أن نوعا ما غريب. لماذا تغيرت هذه السلوكيات عندنا أو لماذا الآن لا يجد الإنسان هذا القبول في مسألة السلام؟ كأنك تمشي مثلا في مكان عام وتجد شخص يمكن مشبه عليك ينظر إليك بطريقة، فإذا ما سلمت عليه ربما كشر أو حتى استغرب من أنك تسلم عليه. وربما هذا الشيء يعني يتكرر كثيرا في المجتمع.
صحيح.
لماذا هذا الاستغراب من السلام؟ لماذا هذا الاستغراب من الابتسام؟ ليش تبتسم يا أخوي تعرفني؟
اي والله هذا صحيح
ما اعرفك بس شفناك كذا ابتسمنا يعني في شيء.
لكن تخيل لو اشيعت هذه الثقافه لما استغرب الناس.
جميل
لو اشيعت لما استغرب. لماذا هي في مجتمعات سابقه موجوده والان بدات؟ واحده منها ضغوط الحياه. ربما نتحدث عن ما الذي منع الابتسامه في حياتنا. قد يكون لضغوط الحياه، لحضارتها ديناميكيتها سرعه التواصل فيها وصعوبتها كان هذا هو السبب. لكن ومع ذلك هناك مجتمعات اشد منا تواصلا واكثر منا ديناميكيه في الحياة وضغوط الحياة أكثر، لكن ثقافة الابتسامة أشيعت في القطار وفي المحلات التجارية في الطابور في الانتظار السرعة هذا تجد الجميع مبتسم. أنا قبل يمكن 5 أسابيع أو 6 أسابيع في دولة أوروبية لو حصل هذا معي في دول العربية لغضبت. أجلك الله كنت أشتري بعض الجزم، أجلك الله المستمعين الكرام،
نعم،
وأنتظر عشان أحاسب قدامي حوالي 20 شخصا 20 شخص عشان أحاسب. يعني أنا جاي أعطيكم فلوس وتخلوني أنتظر؟ فقلت لا دعني أنتظر وأنظر في وجوه الناس. الجميع واقف ومبتسم، واللي هذا يتكلم معه هنا، وإذا مر أحد وسأل دله يا الله. فتعجبت يا أخي تعجبت. طيب أنا ليش عندي ثقافة أن الانتظار يغضبني؟ لماذا؟ فبدأت أفكر فعلمت أن ثقافة الانتظار مغضبة بالنسبة لي لأن مجتمعي جعل ثقافة الانتظار مغضبة. ولأنني فعلا أنتظر أنني إذا وصلت سأجد تعاملا سيئا بناء على مجتمعي الذي أعيش فيه, مجتمعنا العربي. تنتظر في الجوازات ولا تنتظر في قائمة تفتيش ستجد واحد أمامك ينتظرك مكشر. لكن لما رأيت الموظف أو الموظف اللي يبيع وهو يستقبله ويبتسم في وجهه ويأخذ منه المشتريات يضعها في الكيس ويقدمها له بابتسامة, تغيرت نظرتي, تغيرت تماما. ثقافة الانتظار أيضا لابد أن يشاع فيها ثقافة الابتسامة.
ذكرتني دكتور بقصة, يعني حكاية صارت في دولة أوروبية أيضا, وأن الشخص يعني كان يبحث عن قلم في إحدى المطارات, محتاج قلم يكتب يعني, فيقول بحثت يمين وشمال فلم أجد إلا ذلك الشخص من الديانة الفلانية والمعروفين عنهم في صورة نمطية بأنهم يعني أشرار مغتصبين وكذا إلى آخره. فيقول ما حصلت غير أن سير أدور, فشفت عنده قلم كذا وهو الرداء الأسود وقبعته هذه السوداء وشعر, ويقول فذهبت إليه فقلت له اسكيوز مي, كان يقول أوف كورس وبابتسامة طلع القلم يقول قال يزينهم والله الناس هذين طلعوا طيبين ومن صغرنا نحن يقولون عنهم مبزينين يزينهم بابتسامة. قلت سبحان الله, يعني هذا الإنسان وجد من ذلك الشخص هذه الابتسامة, حتى شعوره تجاه هذا الشخص أو هذه الفكرة نوعا ما يعني تغير قليلا دعنا نقول, وأشاع مثل هذه الفكرة بسبب ابتسامة. صحيح. أنه أعطاها القلم بابتسامة قال أوف كورس.
شفت ردود الأفعال اللي كنا نقول عنها. هذا رد الفعل, لردود الأفعال تماما موازية للفعل ذاته. صدقني يا أخي الابتسامة تؤثر بشكل كبير. شوف كيف هذه القصة يعني بقيت في ذهنك, لأنها رغم بساطتها لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك.
أنا ضحكني الريال يقولون من صغرنا يقولوا مبزينين.
الأشياء الأخرى في الجانب العملي إذا أذنت نكمل ما يتعلق بالسلك الوظيفي, لماذا يحاسب عليها يا أخي الكريم في الشركات الربحية؟ ليش الشركات الربحية والمحلات التجارية تحاسب الموظف على الابتسامة, بل يتم ما يسمى بتقويم أداء الموظف, تسجيل المكالمة؟ هل يعني الدوائر والمؤسسات تسجل؟ لا. طيب ليش الشركات التجارية تسجل؟ شركات الطيران والاتصالات
يسجلون.
سيتم تسجيل مكالمتك من أجل ضمان أداء وظيفي أفضل. إذا انتهى نرجو التكرم بتقييم أداء الموظف, يحولك لتقيم أداء الموظف ولا لا؟
نعم.
لأنها ربحية ولأنها تعلم أن الابتسامة والكلمة الطيبة هي التي ستجلب لها الربح. لماذا لا نشيع في الدوائر والمؤسسات الحكومية أنها يا أخي مثلها مثل الربحية, ابتسم أيها الموظف, إنما وضعك المسؤول هنا من أجل أن تقدم لي الخدمة. لماذا المسؤول الكبير إذا سمع بأن هناك خلل في المكان الفلاني مباشرة يبادر بالاتصال؟ يعني مثل عندكم في البرنامج الخط المباشر, هذا البرنامج الرائع اللي أصبح له صدى, المسؤول الكبير يتصل لأنه هناك خلل ينبغي أن يحل, فيقول لك أنا لا أرضى بهذا, لا أرضى بهذا, ولا بد أن يتدخل لحل هذا الخلل. يا أخي إنما وضع هؤلاء لخدمة الناس, هذا الموظف أو هذا المسؤول وضع لخدمة الناس. طيب ألا يمكن أن نكون ثقافة في العمل الرسمي؟ ويمكن إن شاء الله نمر في آخر الحلقة على بعض المبادرات الموجودة في دولنا العربية, مبادرات لجعل العمل الرسمي ثقافة ابتسامة. هذه مسؤولية المدير المباشر. لو جاءك أحد وشكى لك قال والله أنا دخلت على الموظف يا أخي مكشر ولا رد علي السلام, مباشرة يحاسب, مباشرة يحاسب. لندرب الموظفين أيضا على ثقافة الابتسامة. كم ننفق نحن على أمور عادية, لماذا لا ننفق في التدريب على مهارات التواصل وندرب هؤلاء الموظفين كيف يتواصلون وكيف يبتسمون؟ لا بد من دراسة دقيقة لظاهرة التجهم التي تحيط بنا, ما أسبابها, ما دوافعها, كيف نتخلص منها. احنا عندنا ثقافة تجهم, لماذا انتشرت في مجتمعاتنا؟ وهذا لا يقوم به المختص, على المختصين أن يقوموا بدراسة متأنية لأسباب ثقافة التجهم من كل الناس, بدءا من أعلى شيء وأعلى هرم في السلطة العربية إلى أقل هرم أو أقل وظيفة. لماذا ثقافة التجهم؟ طيب إذا كانت موجودة ثقافة الابتسامة في المسؤول الفلاني هل أثرت أم لا؟ يا أخي الناس يقولون المسؤول الفلاني، الأمير الفلاني، الوزير الفلاني، الحاكم الفلاني يحبونه، فتسأل لماذا؟ يقول والله بسيط وبشوش مع الناس، بشوش. هناك دراسات أجريت على بعض القيادات، وجد أن تأثير تعامل هذا القائد مع الناس من خلال ما يسمى بالتواصل الاجتماعي مع الآخرين. إيش معنى هذا؟ يعني الحاكم الفلاني ينزل للسوق، طبعا لا شك أنه في ترتيبات أمنية وهذا وضع طبيعي، لا يمكن أن يدخل إلا بترتيبات أمنية، لا يمكن أن يأكل إلا بترتيبات أمنية، هذا وضع طبيعي.
نعم.
لكن شوف رغم هذا شوف تأثيرها على الناس، الحاكم الفلاني يأكل هنا ويسلم على البائع اللي هناك ويبتسم لهذا، تؤثر مستويات القبول لدى الناس ومحبتهم له بشكل كبير. إلى الآن الناس يتناقلون في الولايات المتحدة صور لأوباما وهو جالس مع الأطفال وواحد من الأطفال يسحبه وكاد يسقط بسبب، ويضحك مع الأطفال في مدرسة للأطفال، هذه لها تأثير كبير لا يوصف. يجب على المسؤول أن يشيع ثقافة الابتسامة. الصور التي تعلق للمسؤولين أقول ينبغي أن تكون صور مبتسمة، لازم ثقافة الابتسامة لدى المسؤول أن يكون مبتسما حتى في الصورة.
يعني أنت تذكرني يا دكتور في إطار هذا الحديث، يعني وسبحان الله هذا دارج عندنا خاصة حكام الإمارات، فإنما وجدت يعني مثلا صاحب سمو حاكم الشارقة وهو يتجول في منطقة بعد مكالمة هاتفية في برنامج الخط المباشر، يتجول في منطقة سكنية كانت تشتكي المرأة من المنطقة السكنية وجودها، وذهب صاحب السمو بنفسه إلى المنطقة السكنية، وبعد الجولة والتفقد كان يعني يسلم على الأهالي، الأهالي جاوا يسلمون عليه والابتسام، واحد يقول ليش حالك، يسألك كيف حالك يا فلان وبابتسامة، فتجد أن هذه الصورة جميلة ورائعة.
شوف أثرها على أهل الحي،
رائعة
جدا، أثر لا يوصف، أثر لا يوصف.
تذهب إلى مركز تجاري في دبي مثلا وأنت تتجول، تجد مثلا حاكم دبي رئيس الوزراء نائب رئيس الدولة يتجول في الحي والناس تسلم عليه بابتسامة وهو يرد السلام بابتسامة وبدون أي ربكة أو شعور بنوع من الضجر أو بنوع من الازدحام أو شيء من،
يا سلام. أنا أقول هذه الثقافة لدى المسؤول ينبغي أن تشاع، سواء كانت في مقاطع في صور، وحتى المسؤول ينبغي أن يحاسب من تحته من وزراء ومن مسؤولين على ثقافة الابتسامة. أيضا من الأشياء المهمة إعادة النظر في أساليب التربية الصارمة التي حولت البيت إلى مجتمع غضوب، وهنا نفرق بين الاحترام والتجهم. بعض الناس يقول لا كيف أسقط هيبتي في البيت، ما يحترمني أولادي، يا أخي خير منك صلى الله عليه وسلم كان يداعي بالأطفال ويبتسم لهم، يدخل على أخو أنس يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير طائر عنده صغير، كان يداعب الأطفال صلى الله عليه وسلم ويبتسم لهم، وتجيه الطفلة وتجلس في حجرة. هذه ثقافة الابتسامة ينبغي أن تشاع، ينبغي أن تشاع. ونعيد النظر كما قلت في أساليب التربية الصارمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك، أنس الغلام اللي هو الخادم الخاص، لأنه في خادم أحيانا قد يكون غير خاص بعيد عنك، الخادم الخاص اللي يعرف دقائق حياتك، فأرسله لغرض ما. تأخر أنس، أنس غلام صغير، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الذي أرسله، فلما جاء في الشارع وجد أنس يلعب مع الأطفال. تخيل انك مرسل واحد وجالس يلعب مع الاطفال وتاخر عليك،
بتقوم متكفخه،
يا سلام عليك، هذا هذا اللي عندنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
انا ما تطرشتك هناك، شو سيد بتسمع هذا السالفه؟
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس فاحتضنني من الخلف، يعني مثل ما يقول سكر علي كذا، ضغطني ضغطه، فقال لي يا انيس اينما ارسلتك له، اينما ارسلتك له؟ قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفعل يا رسول الله أفعل، ويبتسم عليه الصلاة والسلام. يقول فرصة قاعد ألعب أنا، الوقت فرصة للعب، يعني كذا هرب من الدوام مثل ما نقول. تخيل هذا الأسلوب لو كان أسلوبا غضوبا في التربية، لو لم يستخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الابتسامة والدعابة، كيف سيتحول حال أنس؟ هذا هو الذي دعا أنس رضي الله عنه إلى أن يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته قط لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما قال أف مقابل أف ابتسامة، يا تبتسم يا تقول أف، وعشر سنوات ما قال أف، 10 سنوات لم يقل أف. إذن ثقافة الابتسامة في التربية موجودة عنده صلى الله عليه وسلم. أتذكر في هذا الإطار ما دمت قبل قليل تشير إلى بعض الأشياء الرسمية أن الصين أطلقت مسابقة اسمها أفضل ابتسامة في بكين. أفضل ابتسامة، يلا اللي بيصور واللي أهم شيء أفضل ابتسامة ستعلق في بكين. يريدون أن يشيعوا ثقافة الابتسامة في بكين لأن لها أثر على السائح ولها أثر على المجتمع ولها أثر على العطاء. أيضا من الأشياء المهمة لنحقق شيوع ثقافة الابتسامة تجاوز ضغوط الحياة اليومية بما يخففها. تذكر قبل قليل ما قلت لك قصة الزحام؟ عشان أصل، أنا لما رأيت الابتسامة على محي الجميع خفف هذا علي هذا الضغط، لأن الإنسان متعود يا تخلصني يا أمشي، بتحاسبني ولا أمشي؟
نعم.
طيب هذا في مجتمعنا، كم عندنا من زحام؟ حر شديد في مجتمعاتنا، بيروقراطية في المراجعات الحكومية ولا لا؟
أكيد.
دعنا نجعل ضغوط الحياة تتحول إلى ابتسامة، إذا لم تجدها عند الآخرين فلتجعلها عندك.
تسمح لي أن أشيد بشعب شعب عربي شقيق، أنا أشيد دائما بالشعب المصري يعني على ضغوط الحياة التي قد تكون عندهم
بابتسامة. أزاك أبي
تركب تاكسي وانت ويعني تقول هذا صاحب السيارة صاحب الأجرة عند سيارة، أقول هذه السيارة ما
متهالكة وتلاقيه من الصباح يشتغل إلى المساء وتتوقع أنك تركب معاه وهو مكشر
ويبدأ يسولف معاك وزيك وأقدع ناس ونكت وضحك وانت من فين أصل سوريا والإمارات زي بعض يعني تقول هذا يعني أنا دائما أشيد دائما بهذه الروح عند هذا الشعب بأنه مبتسم دائما وصاحب فكاهة فتحبه فتقول يعني هذا الإنسان. فكذلك يعني تمنى حتى الشعوب الباقية والمجتمعات الأخرى أن تشيع مثل هذه الابتسامة لديها. صحيح.
أيضا من الأشياء المهمة في هذا وضع الأنظمة التي تضمن لك حالة مزاجية مريحة مثل الأسواق المحلات الطرق أنظمة المرور غيرها، لو نظمت لأشاعت ثقافة الابتسامة. أيضا إذا أنا ذهبت لمحل وأنا أعرف أن هناك نظام مثل ما كنت أنا في الطابور ولا في السرة في نظام فأشع لدي ثقافة الابتسامة. دايل كارينجي في كتاب أنت قرأته واشتريته وقرأته كما قلت لي اللي هو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الآخرين، عنده فصل كامل عن الابتسامة. يقول أنه طلب من تلاميذه أن يبتسم كل منهم لشخص معين كل يوم لمدة أسبوع. يقول اتفقت معهم هذا الأسبوع كل اليوم تبتسم.
نعم.
فبعد مدة يقول جاءني أحد الطلاب وكان من التجار من الطلاب التجار فقال لي شكرا لك يا معلمي لقد حلت مشاكلي، كانت حياتي العائلية حياة جافة فابتسمت لزوجتي فابتسمت لي وقررت ألا أدخل البيت إلا بابتسامة وألا أغادر البيت إلا بابتسامة فتغيرت حياتي الزوجية، أصبح هذا الأسبوع من أسعد الأسابيع في حياتي وزادت مبيعاتي التجارية لأنني ابتسمت لجميع الموظفين عندي فشيعت ثقافة الابتسامة في محلات التجارية فزادت نسبة الأرباح. ابتسامة
يا سلام.
اللهم صل على رسولك صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
جميل.
دكتور فهد نشرك معنا الآن الأستاذ عبد الغفور قاري مستشار المعايير الدولية، مرحبا بك والسلام عليكم في البداية أستاذ عبد الغفور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك ومرحبا بك أيضا. أستاذ عبد الغفور، العوامل التي بالإمكان أن تسحب من حياتنا الابتسامة ما هي؟
والله إنجاز لي التعبير، دعني أسميها نواقض الابتسام.
ممتاز.
أول شيء إذا كنا نبغى نتكلم عن نواقض الابتسام، الابتعاد عن شرع الله. الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الدين، دين خير وبركة، فابتعادنا عن شرع الله فهذا أهم ناقض من نواقض الابتسام، يجعل الإنسان متدمر. فلو ننظر إلى غير المسلمين تجدهم الشكاوى فيهم والانتحار فيهم والمسائل الصعبة فيهم. ثانيا أنا بدي أتكلم عن ديمومة الحديث عن السلبيات، إذا كان الإنسان دائما يتكلم عن السلبيات في حياته هذه ناقض من نواقض الابتسامة.
نعم.
هناك سبب آخر، الشوكة المستمرة.
ألا ما هي دكتور؟
الشكوى المستمرة.
الشكوى المستمرة. نعم
نعم، الشكوى المستمرة دائما إذا مثلا في كل مجلس في كل مكان وهو يشكو من السلبيات ومن المسائل السلبية فعلا، فهذه تديني نوع من الامتصاص للابتسامة في حياتي. ثالثا الركون للإحباط، إذا إنسان أصيب بإحباط ما ما في شك إنسان ما في إنسان منا ما مر بفترة من فترات الإحباط، ولكن لا يكون إليه، فإذا ركن إليه يعني أتنقبض عنده الابتسامة.
صحيح صحيح.
الكآبة على وجهه. عندنا من نواقضها التذمر من التوافح. يعني تجد الإنسان يتذمر من أتفه الأسباب، من أي مسألة صغيرة
يتأفف من أي شيء.
نعم يتذمر. أخيرا بدي أقول ملامسة أصحاب المآسي. أي نعم ما في شك في هناك ناس لهم مآسي، لهم أوضاع معينة، فملازمتهم دائما أكيد هذه حتى تنقض الابتسامة،
استشعار حالاتهم أيضا.
نعم وما في شك أنا أشاركهم ولكن لا أجعلها تؤثر على حياتي أنا.
يعني أشبه ما يكون بمصاحبة البطالين، هؤلاء لا يجعلونك ناجح، مصاحبة المثبطين ما يجعلونك دائم، مصاحبة أصحاب المآسي النفسية هذول ردود الأفعال عليك كبيرة،
هتكون علي أنا أفعل.
نعم.
نعم
جميل.
فإذا كان جاز لي تعبيرا أتكلم عن 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 الإحباط، أنا يمكن أذكر لك يا دكتور تجربة بسيطة لحياتي أنا شخصية. ذكرتها لأبنائي حين التقاعد، يعني حتى مش لأبنائي، اللي في حفل التقاعد ذكرتها هو بكل فخر. فترة من فترات حياتي الوظيفية أحبط لمدة 10 سنوات من مدير، سحب مني زي ما يقولوا البساط، وتركني إلى درجة إنه قال لي لا توقع وخلاص أجلس في البيت. فتخيل 10 سنوات من الإحباط وسحب المسؤوليات. صدقني يا أخي إنني أهل داري ما يدروا عن هذا الخبر.
الله.
في يوم حفل التقاعد أنا كانوا أبنائي جالسين وسألتهم هل مر عليك يوم عرفت إني أنا محبط في عملي؟ ما هو حتى بفتكرين أي فترة. فترة مهمة جدا في حياتي، ولكن ما حبيت أظهر لهم. لألا أنقل هذه الحالة العصيبة اللي أنا عايش فيها أنقلها إلى داري.
يا سلام.
ثم يستشري هذا فيهم. ماذا فعلت؟ اشتغلت على نفسي، درست، تعلمت، ألفت كتب، عملت محاضرات، اتخذت إجراء آخر في حياتي، طريقة حياتي.
حينما
انقشعت هذه الغشاوة وتغيرت الأمور وجدوا إنسان آخر غير الإنسان اللي كان في السابق.
وبقيت الابتسامة على وجهك أستاذ عبد الرحمن.
نعم هذه هي النقطة، أن الابتسامة تكون دائما على وجهي. وصدقني أنا فيه إذا كنت مريض أو كئيب أو زعلان ما أظهر للناس. من تجارب أني ما أظهر للناس، ليه؟ لأنه تعودوا على هذه الابتسامة على وجهي، فلماذا أظهر لهم أنا بهذا الشكل؟
جميل. طيب أستاذ عبد الغفور، كيف نشيع ثقافة الابتسامة في حياتنا في رأيك؟
والله إحنا يعني ثقافة الابتسامة حقيقة نبدأ بها من البيت. البيت أهم، إذا كانت له يعني نخفي مشاكلنا عن أبنائنا، نخفي حتى ظروفنا المادية عن أبنائنا، نخليهم عايشين في ظروف معينة، أحسسه أن أنا عندي فقر، أحسسه أن عندي نقص، أصلا يشاركني، لكن ما أدخل في قلبه الأسى والألم والحسرة علي ولا على أمه ولا ما شابه ذلك. هذا من بيتي. ثم المدرسة لها دور، الإعلام هذا أهم ما يكون. سيبني من المقاطع الطريفة والسخرية عفوا وما شابه ذلك، لا أنا أشع في العالم روح الابتسامة، إنها شرع ربنا شرعه.
يا سلام.
ما صحيح. من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة
من حسن الخلق.
ما في شك، فطلاقة الوجه وسماحة التعامل حسن الخلق هي مبادئ الإسلام الأولى عندنا في حياتنا هذه. فحقيقة الإعلام له دور كبير في هذا المجال الحديث.
يا سلام. جميل. أستاذ عبد الغفور القاري المستشار في المعايير الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات.
الله يجزيكم خير والشكر مقدم لكم.
يا مرحبا وسهلا. طيب دكتور، نود أن نستكمل وشارنا حديثنا ومحاورك، يعني دكتور خاصة لك ذكرت كثير من المواقف والكثير يعني تذكرنا بعض المواقف أيضا المضحكة فيها ابتسامة، نود أيضا أن تذكر بعض المواضع التي تعالج فيها الابتسامة الموقف.
نعم. سأسردها سردا إن أذنت لي حفاظا على وقت برنامجكم، وأجزم يعني أن هناك مواقف كثيرة ربما يجدها غيري تعالج فيها الابتسامة ذلك الموقف؟ واحدة من المواقف المهمة الخلاف الزوجي. كم من المواقف بين الزوج وزوجته يتقف معها الابتسامة لتحل هذه الإشكالية؟ عندما يتأخر الزوج، عندما لا يأتي بالأشياء، عندما يرتفع صوته أو يرتفع صوتها، الابتسامة تحل كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند بعض نسائه وجاء إلى عائشة، يعلم يدخل وهي مغضبة أحيانا، وربما سألته سؤالا أين كنت، فإذا ذكر لها أنه كان عند فلانة من زوجاته قالت له: أرأيت لو أنك نزلت واديا به شجر قد أكل منه وشجرة لم يؤكل منها، أين كنت ترتع راحلتك؟ شوف السؤال ذكي ولا لا؟ فهمت السؤال؟ هي تقصد أن كل زوجاته سبق لهن الزواج إلا هي بكر، ونزلت وإذا بشجرة لم يرتع فيها، فأين تجعل راحلتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها، يقول لها وهو يبتسم. يعني افهمها، ليش تتأخر علي؟ لو غضب عليه الصلاة والسلام ورفع صوته، ابتسامة حلت كل المشكلة، ابتسامة. وكان ربما يتخانق زوجاته أمامه ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحلقة الماضية أن واحدة منهن كسرت إناء الأخرى، فقال: ابحثوا لها عن إناء، ابحثوا لها عن إناء، غارت أمكم، غارت أمكم. هذا التبسم في حياته صلى الله عليه وسلم غاب في الحياة الزوجية مع الأسف الشديد. الموقف الثاني: تبسم المغضب لمعالجة المخطئ. قد يغضب الإنسان ولتعالج الخطأ ابتسم تبسم المغضب، وهذا حصل منه صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين خلفوا، حديث عبد الله بن كعب في قصته، قال رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فتبسم في وجهي تبسم المغضب، لأن الله عز وجل أمره بهجران الثلاثة، هجروا مدة طويلة.
نعم.
فتبسم في وجهي تبسم المغضب. شوف عبد الله بن كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك، حفظ هذا التبسم، تبسم المغضب، لأنه أحيانا تبسم المغضب يعالج بعض المواقف. أيضا ابتسامة التعليم، وهذه حدث ولا حرج من النصوص التي تعالج فيها الابتسامة الموقف. ثبت أن وصول المعلومة بالتبسم أيسر من التجهم، لأن الكلمات المحملة بابتسامة يكون لها تأثير أكبر على الدماغ، مع أن العبارة ذاتها، لكن من خلال أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي وجدوا الفرق كبير لوصول المعلومة بالتبسم. حديث معاوية بن الحكم السلمي في تشميت العاطس، حديث معروف، عطس شخص في الصلاة فقال له معاوية: يرحمك الله. تخيل، في الصلاة، فالناس استغربوا، كأن بعض الناس أخذ ينظر إليه، فضرب على فخذه: واثك لأمي، واثك لأمي، ويصلي، يعني حشف نسوءك إلى غلط الأولى وغلط الثانية. المفترض في مثل هذا الموقف، أو على الأقل المتبادر إلى ذهن بعض الناس، هو الغضب. تعال، ما تفهم أنت، الصلاة ما يصلح فيها هذه الأشياء، هذا اللي بيحصل من بعض الناس. لا، انظر إلى المعلم الحق صلى الله عليه وسلم. وهذا التأثير اللي ابتسامة المعلم، ماذا قال عنها معاوية رضي الله عنه بن الحكم؟ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. لما رجع قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني. شوف هذا الموقف التربوي العظيم منه صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع التي تعالج فيه الابتسامة: جو التوتر في الحوار أو النقاش الدائر. قد أتوتر أنا وأنت في حوار معين ويرتفع الصوت في الحوار، فإذا بالابتسامة تجعل هذا الحوار حديثا لطيفا. أيضا الخامسة: الابتسامة العلاج. ابتسامة العلاج، الطبيب يجب عليه أن يبتسم، المعالج يجب عليه أن يبتسم، لأن دخول الطبيب وهو مكشر يقلق المريض، فإذا دخل الطبيب وهو مبتسم أثر في هذا المريض بشكل كبير. يا أخي، الناصح معالج، المربي معالج، ينبغي أن يبتسم.
جميل.
ابتسامة الطفل، الابتسامة للطفل من أروع ما يؤثر في الطفل، أن تبتسم في وجهه، لأن الطفل شديد الانتباه والملاحظة، إذا رأى في وجه أبيه ولا أمه تكشير فهم، وإذا رأى ابتسامة أثرت فيه بشكل كبير. وكم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الأطفال. الابتسامة التجارية، حتى الفلوس يا أخي ترى بابتسامة، احنا نقول لك لا تبتسم من أجل فلوس، اجعلها جزءا من نيتك، لكن على الأقل حتى التجارة تأتي بالابتسامة. في المثل الصيني: الذي لا يحسن الابتسامة لا يفتح متجرا. في محل كبير في باريس، وهذه القصة ذكرها أكثر من شخص في هذا المجال وموجودة على شبكة الإنترنت وذكر اسم المحل لا نريد ذكره، طالب الموظفون بزيادة مرتباتهم فرفض رئيس هذا المحل التجاري أن يزيد مرتباتهم، فماذا عملوا؟ اتفقوا على ألا يبتسموا للمراجع للزبائن أسبوع واحد ما ابتسموا، قلت المبيعات يقول لك أكثر من 30% في أسبوع بس ما ابتسموا. طبعا ما تقدر تفصلهم كلهم، فاضطر صاحب المحل إلى رفع رواتبهم
بس ابتسموا.
بس ابتسموا ابتسموا.
ذكرني يعني في موقف، يعني حتى ذهبنا مرة في مطعم إلى أحد مع أحد الأصدقاء، وسبحان الله نفس الشيء، هذا الشخص الجرسون أو النادل أتى وهو يعني غير مبتسم ومجهم الوجه عابس، فيعني قال صديقي، قال يا أخوي إيش حق أبوي، ما نبأ أكل يعني غير لك بني بندفع فلوس وبني بناكل، وآخر شيء أنت من خاطرك تبى تعطينا الأكل، ما مضطرين إحنا نشوف مطاعم وين ترى غير مطعمك. ففي الأخير قام هذا الشخص النادل وجاء مسؤول المطعم وهو اللي ضيفنا وابتسمنا، وآخر شيء عملنا بعد خصم بعد على أساس.
يا سلام يا سلام. آخر واحدة إذا أذنت لي وهي أقبحها والتي نقول انتبهوا لها، وابتسامة المتهكم، وهذه ذكرت في القرآن أن الكفار كانوا يضحكون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه ابتسامة المتهكم هي الخطيرة، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ابتسامة المتهكم احذر منها، لأنها لا تبني إلا غرورا وسوءا في حياتك.
جميل. أيضا دكتور نود أن نشير إلى أيضا بعض المحاور الأخرى، يعني الابتسامة ومواضعها، يعني ذكرت أنت المواضع التي تعالج فيها الابتسامة، لكن الموانع، ما الموانع التي تمنع الابتسامة؟ هل هناك ما يجعلها صعبة ما تخرج أحيانا؟
صحيح. الموانع أشار قبل قليل في الأستاذ عبد الغفور قاري في مداخلته مشكورا إلى جزء منها، لذلك سأمر على بعضها. ممكن نتحدث عن موانع حقيقية وموانع وهمية. من الموانع المصائب والهموم والغموم تمنع الابتسامة. الحديث الأنصاري المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد رجل في غير أوقات الصلاة أكثر من مرة، فقال ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون ركبتني، فعلمه الدعاء. لأنه قد تأتيك هموم ومصائب، لكن الحل في هذا ألا تجعلها يا أخي مستمرة. طيب مديون إلى متى وأنت مغموم؟ خلاص مديون في وقته، ما لا تحول هذا الهم إلى جزء من حياتك دائم. مصاب بمصيبة معينة، شلل لا قدر الله، مرض، وبعدين إذا استمر هذا المرض في حياتك أثر عليك. كان دايل كارينجي نقل عن فلاسفة التربية نظرية 90-10، وهي أن مجموع المصائب والمشاكل 10% من حياتك، لماذا تجعلها تتغلب على 90%؟ هذه المصيبة كم مساحتها من حياتك؟ 10%. طيب والأشياء الحسنة في حياتك 90%. طيب ليش تجعل 10 أكثر من 90؟ فتخلص من هذا وابتسم، ثم إذا استسلمت لها هل ستحل المشكلة؟ الهم والغم والتكشير هل سيحلان المشكلة؟ لماذا لا تكون في مكانها ووضعها الطبيعي؟ بمعنى لا تتعدى المحيط. الأمر الثاني، أظن أن هذا من الجدية والسمت والوقار كما تفضلت أنت في الحلقة الماضية. هم يعتقدون أن الشخصية الجادة هي الشخصية التي لا تبتسم، لأن هذا يضعف هيبتها ويقلل من مكانته، وهذا غير صحيح، وأشرنا إلى بطلان هذا الأمر بالنصوص الشرعية. أيضا الفهم الخاطئ للنصوص التي جاءت في النهي عن الضحك الكثير وقسوة القلب، فهو يفهم من هذه النصوص أن الحل هو عدم التبسم، وهذا غير صحيح، أشرنا إلى جمع الإمام ابن حجر لهذا الأمر، وهذا خلط عجيب لأنه نسيان لنصوص أخرى. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. الأدهى والأمر أن عمرو بن العاص، وانتشرت إليه في أول الحلقة الماضية يا أستاذي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، إنما سأله لما رأى عنده من حظوة وتبسم. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كلما قابله ابتسم، بس أنا أحسن واحد عنده، فيعتقد أن هذه الحظوة بسبب التبسم. والحديث المعروف قال أحب الناس إلي عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال غيره، قال عمر، قال فخشيت أن لا يعدني، لأنه كان أكثر الناس حظوة وتبسما. الأمر الرابع، البيئة وظروف النشأة قد تكون سببا مانعا للابتسامة، لأن بعض البيئات تكون سبب. قد تكون سبب ظروف النشأة والحياة. كلنا يا أخي سافر وخالط شعوب، نسمع من الناس الشعب الفلاني الشعب الفلاني البلد الفلاني مبتسم، فهذه قد تكون سبب من أسباب عدم الابتسامة.
طيب دكتور فهد، الآن تسمحنا أن نشرك معنا دكتورة ندى فدا ومعنا الهيئة الآن على الهاتف، وهي استشارية تدريب وتطوير. دكتورة ندى، السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك دكتورة. في البداية نود يعني أن نسألك دكتورة فيما يتعلق بالابتسامة، هل بالإمكان أن تكون طريق للتواصل؟
نعم، الابتسامة هي فعلا طريق التواصل أستاذي، هي أفضل لغة يتداولها البشر فيما بينهم. يعني لغة الابتسام هي الطريق الأول، طريق عرفه الإنسان ومفتاح لكسب القلوب، وبعد يوصل النفوس مع بعض.
نعم.
هي وسيلة للتعبير عن كل ما يجول في خاطر الإنسان تجاه الإنسان الآخر.
جميل جميل. في رأيك أهمية الابتسامة دكتورة، وخاصة عندما نتحدث عن أثرها على الإنسان نفسه؟
بالنسبة للابتسامة عزيزي، أنا أعتبر الابتسامة رسالة حب وصدق وإخلاص. البسمة قد تحول الدمعة إلى رضا، وقد تحول الحقد والبغض من القلوب تمحيه تماما، وقد تعلمك أيضا الابتسامة، لأن ما أصاب الإنسان هو بقضاء الله وحده. ولا ننسى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
نعم.
فخلينا لو قلنا أنه مثل أنه المرأة سبحان الله لما تستقبل زوجها بالابتسام بتزيد العلاقة بينهم حب وتوافق.
نعم.
الأم لما تحن على صغارها وتبتسم في وجيههم، طيب فهذا بيزيد العلاقة بينهم. إضافة إلى أنه الابتسامة، العلماء قالوا أنه الابتسامة لما أنت تفقد النصر وتبتسم، فأنت هنا بتفقد اللي انتصر عليك لذة الفوز.
نعم.
ففي كل الأحوال الابتسامة هي سبيل رائع حتى في حياتك.
جميل جميل. طيب كيف بالإمكان أن تكون مثل هذه الابتسامة دكتورة سبيل للنجاح في الحياة؟
لو فينا نبي نقول إحنا أن العلماء عملوا دراسة عن تأثير الابتسامة، لقوا أن الابتسامة هذه تحمل معلومات قوية جدا تستطيع تأثير على العقل الباطن للإنسان. ولقوا أن كل إنسان في العالم له ابتسامته الخاصة اللي تختلف عن أي واحد ثاني.
يا سلام.
فتأثيراتها لما عملوا يقول لك تصوير لهذه الابتسامات وعرضوها بشكل بطيء، وجدوا فيه حركات محددة للوجه ترافق هذه الابتسامة.
نعم.
والإنسان نفسه ممكن يكون له أكثر من نوع من الابتسامات حسب الحالة النفسية.
نعم.
اللي هو بيكون فيها، قد تكون الابتسامة تدخل السرور لقلب الآخرين، وممكن ابتسامة توصل معلومة بسهولة، وممكن يكون لها يعني ابتسامة لما تطلع بطريقة صادقة تأثير كبير على الدماغ للإنسان. صحيح. اللي قدامك، وتلطف الجو، تزيل التواتر اللي هو التوتر.
يا سلام.
لا ننسى أنه إحنا عندنا وجه الإنسان في حوالي 80 عضلة تتحرك لما الإنسان يغضب ولما يبتسم. فالابتسامة ما لا تكلف عضلات الوجه أي طاقة تذكر. لكن علماء النفس وجدوا أنه تكرار الابتسامة يريح الإنسان ويجعله أكثر استقرار، ووجدوا أيضا أنه تقلل من حالات الاكتئاب التي قد يمر بها الإنسان.
جميل جدا.
لكن عفوا إذا أذنت لي يا دكتورة، احنا قبل قليل أيضا كنا نتحدث عن أن ثمة أنواع من الابتسامة اللي من الممكن أن يكون فيها الابتسامة للتعليم، بعضها الابتسامة لإزالة الحدة كما تفضلت أنت وذكرت قبل قليل. من الممكن أن تستخدم الابتسامة في حياتنا لمكاسب كبيرة جدا جدا. هل ترين أن مجتمعاتنا العربية وبخاصة في الأوساط التربوية أسهمت في إشاعة ثقافة الابتسامة؟
إحنا ما رح ننكر على الجميع، لكن أعتقد أنه نحتاج لدعم أكبر أنه إحنا نعزز هذه الابتسامة في مجتمعنا، وخصوصا في الأوساط التربوية والتعليمية. زرعها لما خلينا نقول مدير المدرسة أو المدرس أو المعلمة أو القائد في الجامعة أو القائد في فريق قيادة للطلاب يرتسم على وجهه الابتسامة، فيكون قدوة للجميع. يعني خلينا نقول إحنا عندما ترى أنت إنسان لأول مرة فيترك أثر فيك.
صحيح.
ربما يكون هذا الأثر طيب وترتاح له، وقد يكون هذا الأثر سيء ولا تريد أن تحتك في الإنسان مرة أخرى.
صحيح.
كل إنسان صحيح. عندنا له مواد كيميائية يفرز جسمه لما يتعرض للخوف للحزن للكآبة. هذه المواد سبحان الله يقولك لما تنظر لإنسان وهو يبتسم في وجهك تكون في أدنى مستوياتها. فهمت علي؟ فبالتالي لما إحنا نزرع الابتسام هذه وتكون موجودة على وجهنا هتكون أساس مهم للنجاح في حياة الإنسان.
السلام. هل أنتم في التدريب والتطوير يعني تقومون بالتدريب على الابتسامة؟ هل هي يدرب عليها مثل بقية حركات الجسد؟ نشوف مثلا يدرب السياسي والإعلامي كيف يحرك يديه كيف يحرك رأسه، هل يدرب على تحريك الابتسامة؟
عزيزي الابتسامة هي جزء لا يتجزأ من طبيعة المدرب. والمفروض أنه يكون من طبيعة الأشخاص الكون ككل، لأنه أنت كمدرب أنت قدوة لمن أمامك، ولكي تقنعهم بالمادة التدريبية اللي أنت بتقوم بتدريبها وتأثر فيهم يجب أن تكون بوجه بشوش ومبتسم بحيث تكون أقرب للإقناع. فطبعا هذه من لغة الجسد اللي المدرب يستخدمها عشان يأثر في العالم أو في الناس المحيطين به.
يا سلام يا سلام.
جميل. دكتورة ندى فدا استشارية في مجال التدريب والتطوير، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات.
تشرفنا بكم وسعدت بلقائكم.
شكرا جزيلا يا محمد. طيب دكتور، موضوع الابتسام وربما أشرنا إلى نقطة ضرورية ومهمة في إطار حلقتين الآن، وموضوع الدعوة، أثر الابتسامة في الدعوة إلى الله، كيف نجعل هذه الدعوة بالابتسامة طريق.
يا سلام. يا أخي تتعجب وأنت تقرأ النصوص الشرعية في هذا الباب، وذكرنا جزءا منها في حلقة مضت. البخاري رحمه الله بوب في صحيح باب التبسم والضحك، وفي مسلم باب تبسمه وحسن عشرته، والشيخ الغماري بوب الأحاديث التي فيها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال سماها مؤلف كبير شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. دراسات حول الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من المبتسم تجاه الآخر، وهذه دراسة أمريكية طويلة لا أريد الحديث عنها، هي موجودة في الإنترنت، ما يسمى بالموجات السلبية والموجات الإيجابية. الموجات الإيجابية التي تحصل مع التبسم تجعل الآخر يتقبل كلامك، ولهذا حتى تدعو الناس لا تدعوهم وأنت مكشر ومكفهر، والله لن يقبلوا منك، بينما إذا دعوتهم وأنت مبتسم سيؤثر هذا عليهم بشكل كبير. وما كان أحد أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جرير ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، متفق عليه. كان لا يرى غضاضة في أن يتبسم مع صحابته وهم يتحدثون في أمورهم. في حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنا نجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، وتوقف التأريخ عندك مذعنا تملي عليه، وصحبك الأقلام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام، اضحك فبعثتك الصعود وفجرها ميلاد جيل ما عليه ظلام. ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان يحث أصحابه على التبسم، ليش؟ لأنه يعرف من سحر هذا أو سحر هذه الابتسامة في أنها تأخذ بالألباب. قال جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية،
نعم،
فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، رواه أحمد وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الغزالي رحمه الله كلام جميل في هذا الحديث، رد على كل عالم أو عابد عبس وجهه وقطب جبينه كأنه مستقذر للناس أو غضبان عليهم أو منزه عنهم، ولا يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب، ولا في الخد حتى يصعر، ولا في الظهر حتى ينحني، ولا في الرقبة حتى تطأطأ، ولا في الذيل حتى يضم، إنما الورع في القلب. أما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه فلا أكثر الله في المسلمين مثله، ولو كان الله يرضى بذلك ما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تأثير الابتسامة في الدعوة تأثير كبير، في قصة ذكرها بعض أهل العلم، قصة مسلم هندي كان يعمل في شركة كبرى في الغرب، وكان صاحب الشركة ملياردير، يأتي أحيانا يتفقد العمل، دائما إذا جاء لهذا المسلم الهندي وله مبتسم، والمسلم الهندي راتبه قليل جدا أشبه ما يكون بعمل بسيط، يقول يعني استغرب صاحب العمل فناداه قال له أنت كم تملك إذا به لا يملك شيئا في الحياة وراتبه قليل يذهب في أكله وشربه ونومه؟ فقال له أنت دائما مبتسم وأنا أملك كل هذه المليارات، عجزت أن أدخل الابتسامة على قلبي، ما السبب في ابتسامتك؟ فقال له يا سيدي سبب ابتسامتي هو ديني. قال إيش دينك؟ قال ديني الإسلام. قال والإسلام يجعلك تبتسم هكذا؟ قال نعم. كيف؟ قال لأنه علمني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا أشكر الله في الخير والسراء وأشكره وأصبر على الضراء ولا يمكن أن تدخل في قلبي، ولذلك دائما أنا مبتسم لأني أنا أعرف الحياة ما تسوى، والخير إن حصل لي فهو خير، والشر إن حصل لي فهو ابتلاء ورفع الدرجات من الله. المهم بعد مدة أسلم هذا الرجل بسبب
هذا العامل
ابتسامة. ابن عمر رضي الله عنه أوصى ابنه فقال بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وابن عيينة يقول البشاشة مصيدة القلوب. يا أخي الابتسامة تفعل في المدعو أحيانا ما لا يفعله ألف كتاب ولا ألف خطاب، ألف خطاب وألف كتاب ما تفعله. وهذا عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تبسمه، هل أنا أحب الناس إليك؟ قال لا، أحب الناس إلي عائشة وأبوها وعمر، حتى أنه عدد في بعض الروايات قال وعد عثمان. قال فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. يقول ليتني ما سألته، ليتني على شغلي الأول، لأنه كنت أحب الناس إليه هو وأحب الناس إليه أنا. يقول كنت أعتقد بسبب تبسمه. فالتبسم يا أخي يفعل في الناس ما لا تفعله الكتب، بل أعظم من هذا، يبتسم وهو يودع الدنيا، وهو يودع الدنيا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك. متفق عليه. مريض سيموت، سيموت، مات في نفس اليوم. ومن ثم وجب أن تكون الابتسامة سلاح الداعية إلى الله الذي لا يفل والصاحب الذي لا يمل. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول وإلى جانب وقاره، يعني الداعية، فينبغي، شوف الشيخ بن عثيمين يقول، أن يكون واسع الصدر منبسط الوجه لين الجانب يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله، فكم من سعة صدر وبساطة وجه ولين أدخلت في دين الله أفواجا من الناس. وقال أبو حاتم بن حبان الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه متبسما إليه، فإن من فعل ذلك تحات، يعني سقط عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس، وقد استحق المحبة من أعطاهم بشر وجهه. وقيل لسعد بن خمس ما أبشك، ليش أنت بشوش؟ قال إنه يقوم علي برخيص، ما أدفع شيء. قالوا له دائم مبتسم، قال خير رخيصة
بلاش،
بلاش، تقوم علي ببلاش، يعني أن البشاشة رخيصة لا تكلفه مالا ولا جهدا.
جميلة. أعتقد يعني الآن من خلال هذه الحلقتين ستكون هناك كثير من الوقفات مع الابتسامة في حياتنا. هل هناك بعض المناشط الرسمية أو بوادر من بعض الحكومات أو الدوائر أو الوزارات في دول مختلفة فيما يتعلق بتشجيع هذه الابتسامة؟
في الحقيقة بوادر، يعني ما استطيع عدها، وانا اعرف ان في دول عندها بوادر، قد يكون بحثي القاصر لم يصل الى هذه البوادر، لكنها موجودة في عدد من الدول. يعني مثلا في السعودية تدريب 300 الف طالب على الابتسامة السياحية، وهذا موجود. في مصر وزارة التنمية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم اطلقوا مبادرة الابتسامة لرفع اداء الاجهزة الحكومية من خلال تدريب 24 الف موظف، اسمها مبادرة الابتسامة. مؤسسة هدية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة الآن أطلقت مبادرة اسمها ابتسامة للحاج، وهو أن يبتسم الجميع للحجاج والمعتمرين في ساحل الحرم وفي أبوابه وفي مداخله، يريدون أن يشيعوا ثقافة الابتسامة أمام الحجاج. أتمنى أن تستمر هذه حتى للموظفي الجوازات، لموظفي المطارات، موظفي الخطوط الذين يستقبلون الناس، دعونا نشيع ثقافة الابتسامة كما هي مشاعة في الغرب أشيعها في الشرق. ويا ليت من يعرف بعض المبادرات التي قد تكون غابت عني وعنك يبعثها مثلا لي صفحتي في تويتر ولا لصفحتك ولا في الفيسبوك أو لصفحة
صفحة الإذاعة. شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي على هذه الوقفات مع الابتسامة لتجعل حياتنا إن شاء الله دائما فيها ابتسامة وسعادة والسرور. وأعتقد أن كثير من البوادر والأشياء الإيجابية كانت في ضمن هذه الحلقات، أعتقد مع الابتسامة ستحل الشرف القادم كثير من المشاكل.
خلينا نبتسم أنا وأنت ونختم بابتسامة.
صرنا مصلحين اجتماعيين، ذكرني على موضوع المصلح الاجتماعي مع الابتسامة.
هذا واحد يقول، هذا ما نقول عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في الحرم طبعا يزدحم الناس عليه فيضطر أحيانا يخرج من أبواب كذا خلفية. فخرج مرة وأشر لتاكسي وركب مع صاحب التاكسي، فالمسافة طويلة لأنه حيودي الشيخ ابن عثيمين لبيت بعيد في الحرم. فصاحب التاكسي يقول ما تعرفنا على الشيخ؟ قال معك محمد بن صالح بن عثيمين. قال يا مرحبا، معك عبد العزيز بن باز. فالشيخ بن عثيمين قال له صدقني أنا محمد بن عثيمين. ذا ينكت يعني، يقول ما دام إنك تنكت أنا بن باز. فاعتذر قال والله إني أحسبك تمزح.
وشكرا لك دكتور. هذه تحيات حسن الضفيري مخرج البرنامج، وهذه تحياتي محدثكم محمد مواد السويدي، ودمتم في رعاية الله وابتسامة دائمة للقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.